يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 44 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
ما كنت راغبا، وأقول هذا بصدق، ما كنت راغبا أن أتحدث بما سأتحدث به في هذه الحلقة، إلا أن إلحاح من ألح علي من أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يتابعون برامجي، ألح علي أن أتحدث بهذا الحديث. لا أقول هو رد، على نفسي المتحدث، لأنني لا أجد لحديثه قيمة حتى أرد عليه، لكنه رد على من حركه، على من دفع له الأجر. هناك عهر جنسي، العاهرة المعروفة تؤجر فرجها، تؤجر بدنها للذي يدفع المال مؤجرا لفرجها ولبدنها، وحينئذ يستطيع أن يعمل ما يريد. وهناك عهر ديني، هناك من أصحاب العمائم من يؤجر لسانه ويؤجر ضميره مع لسانه، وهؤلاء قطعا لا يحملون علما، وإنما هم معبؤون بجهالات وأكاذيب، وهذا ما سيظهر لكم واضحا في هذه الحلقة. إلحاحكم هو أن أتحدث بخصوص ما جاء في تسجيل صوتي لأحمد الجعفري فيما يرتبط بموضوع الخمس. كما قلت قبل قليل، ما كنت راغبا في أن أتحدث بهذا الخصوص، إلا أن إلحاحكم هو الذي وضعني في هذا الموقف. في البداية سأضع بين أيديكم التسجيل الصوتية لأحمد الجعفري، حيث اقتطع مقطعا من كلامي، وبعد ذلك أخذ يتحدث عن موضوع الخمس وعما جاء في توقيع إسحاق بن يعقوب عن إمام زماننا صلوات الله عليه. أتمنى عليكم أن تركزوا، لأن التسجيل ما هو بقصير، لا أستطيع أن أعيد بثه مرة أخرى، لذا أتمنى عليكم أن تركزوا في هذا التسجيل الذي سأعرضه بين أيديكم، وبعد ذلك سأحدثكم بالتفصيل عن الموضوع بحسب ما يسنح به الوقت. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الصوتي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه هكذا يقول: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. شرحت لكم مضمون هذا التوقيع وفرعت ما فرعت من المسائل ومن التشقيقات الاستنباطية. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، لكنني سأنقل لكم صورة مختصرة تختصر لنا موقف المذهب الطوسي من إمام زماننا بنحو عام، ومن موضوع الخمس بنحو خاص. زمان الحسناوي من خطباء النجف على المنبر بيده الكتاب ويقرأ من الكتاب وليس من حافظته أو ذاكرته. من الكتاب يقرأ ما جاء من كلام مذكور في توقيع إسحاق بن يعقوب، يقرأ هذه الجملة: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. لكنه يبدو كان غافلا من أن العبارة التي تأتي بعد هذه العبارة: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، ما إن رآها حتى قفز قفزة وذهب إلى الكلام الذي جاء بعد هذا التعبير الواضح الذي كتبه إمام زماننا بخط يده، قفز قفزة واضحة جدا وانتقل إلى فقرة أخرى ولم يقرأ ما كتبه إمام زماننا: وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا إلى آخر ما جاء في التوقيع الشريف.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وبياكم وتقبل الله طاعتكم بأحسن القبول. بخصوص ما يثيره البعض من أمثال عبد الحليم الغزي وبعض المتشيعة من أهل لندن فيما يتعلق بأن الخمسة قد أحل في زمان غيبة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بناء على الرواية الواردة في غيبة الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، فإن هؤلاء واقعا إنما يضحكون على أنفسهم، والسبب في ذلك بأنهم لا يحاولون أن يقرأوا الرواية بشكل صحيح، لأنه نحن إذا جئنا إلى الرواية أيها الأحبة الكرام وأردنا أن نعرف أن هذه الرواية أصلا على طولها والتي صدرت بواسطة محمد بن عثمان بن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، وهو السفير الثاني للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إنما صدرت لمن؟ واقعا إنما صدرت للشيعة، فهي تخاطب الشيعة ولا تخاطب غير الشيعة. جيد، فبالتالي عندما نقول بأن هذه الرواية هي إنما تكون للشيعة وتخاطب الشيعة من قبل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، لابد أن نفهم معنى قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. أنت عندما تأتي إلى هؤلاء الذين يسمون أنفسهم فقهاء وأنهم يعرفون كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من قبيل هذا الحمار الذي يحمل أسفار عبد الحليم الغزي أو حتى القريشي وغير هؤلاء الذين هم في الواقع حمار يحمل أسفار لا أكثر من ذلك، خب تسأل منه في المقام: ما معنى قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منه شيئا فأكله فإنما يأكل النيران؟ هي ما هي الأموال التي للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في حوزة الناس حتى يقال المتلبسون بأموالنا؟ هي ما هي محل التلبس بأموالهم؟ ما هي أموالهم التي عند الناس؟ الجواب هي الخمس. الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا توجد لهم أموال أخرى عند الناس غير الخمس، فالإمام هنا يتكلم عن الخمس، يقول: وأما المتلبسون بأموالنا. هي ما هي أموالهم؟ يا من تسمون أنفسكم فقهاء وأنتم مجرد حمير حمار يحمل أسفار، فسروا لنا قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. ما هي الأموال التي عند الناس عند الشيعة والتي إذا صح التعبير تلبست هنا؟ ما هي الأموال؟ الجواب الخمس. إذن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث عن الخمس، يقول: وأما المتلبسون بأموالنا من الشيعة فمن استحل منها شيئا، من أكل الخمسة فإنما يأكل النيران. عجيب، لاحظوا، فبالتالي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يذم الذين يأكلون خمسه وخمس آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويقول هؤلاء الذين تلبسوا بأموالنا، أخذوا أموالنا، فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. وهذا يشبه قول الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه لأبي بكر عندما قال تقمصها ابن أبي قحافة ويعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. هؤلاء أيضا، والخطاب للشيعة، أنكم تلبستم بأموالنا، فمن تلبس بأموالنا ولم يوصلها إلينا واستحلها فأكلها فإنما يأكل النيران. خب كيف تقولون في المقام بأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ أحل الخمس لشيعته. إذا قلت شيخنا ولكنه بعد ذلك قال وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، دقق، لتطيب ولادتهم ولا تخبث. طبعا هؤلاء كما قلت لأنهم حمير، حمار يحمل أسفار، لا يعلمون ولا يعرفون كلام أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه عزيزي هنا قاعدة أساسية تقول التحليل بمقدار التعليل. نحن عندما نقول هناك تحليل يكون بمقدار التعليل، يعني بمعنى أنك إذا جئت بشخص ضيف على بيتك، جيد، ماذا أحللت له من البيت؟ مقدار الضيافة. فلو إذا صح التعبير أراد أن يأكل من الطعام الذي أمامه، هذا حلال له؟ نعم. لماذا؟ لأنه ضيفك. لكن هل يجوز مثلا على سبيل المثال أن يأخذ أغراض البيت ويخرج بها؟ جواب لا. لماذا؟ لأنه التحليل بمقدار التعليل. والإمام هنا علل، قال دقق وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، دقق، لماذا سيدي ومولاي؟ لتطيب ولادتهم ولا تخبث. إذن الخمس الذي أحله الإمام والذي يترتب عليه أثر أنه تطيب الولادة ولا تخبث هو ماذا؟ هو المهر، لأنه أنت من خلال المهر ماذا؟ تحل الفروج، أنت تعطي للزوجة مهرا كي ماذا؟ تستحل فرجها. جيد، الإمام يقول الخمس في المقام المتعلق بدائرة المهر ماذا به؟ لا خمس فيه. ولذلك هناك تجد أن الفقهاء، فقهاءنا رضوان الله على الماضين وحفظ الباقين، قد جعلوا موردين لا خمس فيهما، مهر الزوجة لا خمس فيه، والإرث المحتسب لا خمس فيه. لاحظ، وهذين الموردين واضحين، فبالتالي نستطيع أن نجمع بين قوله عليه أفضل الصلاة والسلام وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران وهو الخمس، فلا يجوز أكل مال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام باستحلاله كما يفعل هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل الفقه، وهم كما قلت حمار يحمل أسفارا لا أكثر من ذلك. فبالتالي الإمام يحذرنا، يقول أنتم إذا تلبستم بأموالنا واستحللتموه فأكلتموه فإنما تأكلون النيران. أما الخمس الذي أحله الأئمة كما قلنا هو بمقدار ما تطيب الولادة به. تقول شيخنا ما الدليل على ذلك؟ أقول هؤلاء لا يقرؤون رواية أئمة أهل البيت، وإلا لو جئنا إلى الكافي الشيخ الكليني رضوان الله تعالى المجلد الأول صفحة 523، سؤال هل أمن وكلاء وسفراء الإمام الحجة، كانوا يأخذون الخمس أم لا؟ نعم، عثمان بن سعيد العمري كان يأخذ الخمس، محمد بن عثمان العمري كان يأخذ الخمس، علي بن محمد الصيمري كان يأخذ الخمس، أبو القاسم الحسين بن روح كان يأخذ الخمس. خب كيف كانوا يأخذون الخمس هؤلاء السفراء والإمام تقول أحلوه، أحله؟ جيد، فهل كانوا هؤلاء كذبة سراق؟ أستجير بالله، انظر إلى الرواية. الحسن بن علي العلوي وهو أحد وكلاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول لقد أودع المجروح مرداس بن علي مالا للناحية خمس عند مرداس، وكان عند مرداس مال لتميم بن حنظلة، فورد على مرداس أنفذ مال تميم مما أودعك الشيرازي، الشيرازي الذي هو المعروف بالمجروح. هناك رجل من شيراز أودع أحد وكلاء الإمام وهو الحسن بن علي العلوي خمسا، وكان الحسن بن علي العلوي مطلوبا لمال، فالإمام بعث إليه برسالة أنه سدد دينك من مال الشيرازي الخمس. إذن وكلاء الإمام كانوا يقبضون الخمس، فهذه الرواية تكذبكم وتفضح دينكم، دين لندن الذي تضحكون به على الناس، لأنه وكلاء الإمام الحجة في زمان الإمام الحجة كانوا يستلمون الخمس، فكيف تقولون بأنه الإمام أحل الخمس؟ وهؤلاء وكلاء الإمام سفراء الإمام كانوا يقبضون الأخماس في زمان ماذا؟ الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. لاحظوا، فلا يخدعنكم مثل هؤلاء أحبتي الكرام. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهل فقه، وإنما هم حمار يحملوا أسفار. حفظكم الله تعالى، تقبل الله طاعاتكم بأحسن القبول.
استمعتم إلى التسجيل الصوتي لأحمد الجعفري. خلاصة كلامه بعد ذلك أدخل في التفاصيل، ألخص لكم ما قاله وتبناه وادعى من أن الفقه الذي هو الفقه هو هذا. أموال الأئمة تنحصر في الخمس فقط، والمتلبسون بأموال الأئمة هم الشيعة الذين لا يدفعون الخمس، وكذلك الذين يقولون بإباحة الخمس زمان الغيب. إنني ألخص لكم كلامه وبدقة. أموال الأئمة تنحصر في الخمس فقط، والمتلبسون هم الشيعة المتلبسون بأموالهم، والمتلبسون هم الشيعة الذين لا يدفعون الخمس، وكذلك الذين يقولون بإباحة الخمس زمان الغيب. التحليل بمقدار التعليل، والتعليل في الحكم طيب الولادة وخبثها، وهو مرتبط بالزواج فقط، فطيب الولادة وخبث الولادة موضوع يعني الزواج. ومن هنا فإن مهر الزوجة لا خمس فيه، مثل ما يفتي المراجع الذين تحدث عنه. يستدل أحمد الجعفري بروايات الكافي من أن السفراء الأربعة كانوا يستلمون الأخماس، وذكر أسماءهم هكذا قال، وإلا لو جئنا إلى الكافي للشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه المجلد الأول صفحة 523، سؤال: هل أن وكلاء وسفراء الإمام الحجة كانوا يأخذون الخمس أم لا؟ نعم، عثمان هو قال ابن، أخطاؤه النحوية كثيرة جدا، وألفاظه السوقية، أتحدث عن طريقة لفظه للكثير من الكلمات، هذه العربية النجفية الطوسية البائسة التي عند الطوسيين في الحوزة النجفية والكربلائية عموما. بحسب ما قاله، نعم عثمان ابن، عثمان ابن، نعم عثمان ابن، هذه القراءة الصحيحة ليست كقراءته ابن. عثمان ابن سعيد العمري كان يأخذ الخمس، محمد قرأها أيضا ابن، محمد ابن عثمان العمري، هذه القراءة الصحيحة، كان يأخذ الخمس. علي ابن، القراءة الصحيحة علي ابن محمد الصيمري، كان يأخذ الخمس. أبو القاسم، القراءة الصحيحة الحسين ابن روح، لا كما قرأها الحسين ابن روح، القراءة الصحيحة أبو القاسم الحسين ابن روح، كان يأخذ الخمس. واستمر في مثل هذا الكلام، استدل بروايات الكافي من أن السفراء الأربعة كانوا يستلمون الأخماس وذكر أسماءهم، وجاء برواية على سبيل المثال إنها رواية الحسن بن علي العلوي، هكذا قال. انظر إلى الرواية، القراءة الصحيحة الحسن ابن علي العلوي، لا كما قرأها بقراءة ليست صحيحة، أخطاؤه النحوية واللغوية كثيرة. الحسن ابن علي العلوي وهو أحد وكلاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، كما هو قال دا يقول استعمال شعبي كما نقول ديقول، ده يقول لقد أودع المجروح مرداس ابن علي مالا للناحية خمس عند مرداس، وعفوا وكان عند مرداس مال لتميم ابن حنظلة وليس ابن حنظلة، القراءة خاطئة هنا، لتميم ابن حنظلة، فورد على مرداس أنفذ وليست أنفذ هي أنفذ، فورد على مرداس أنفذ مال تميم مما أودعك الشيرازي، الشيرازي الذي هو المعروف بالمجروح، هناك رجل من شيراز أودع أحد وكلاء الإمام، والقراءة الصحيحة وهو الحسن ابن علي العلوي، هو قرأها بشكل خاطئ. خمسا، القراءة خاطئة من الجهة النحوية، وكان الحسن ابن علي العلوي مطلوبا لمال، فالإمام بعث إليه برسالة أنه سدد دينك من مال الشيرازي الخمس، إذن وكلاء الإمام كانوا يقبضون. إذن وكلاء الإمام كانوا يقبضون وليس يقبضون، هو قرأها يقبضون، وكلاء الإمام كانوا يقبضون الخمس، فهذه رواية تكذبكم وتفضح دينكم، دين لندن، المفروض دين لندن الذي تضحكون به على الناس، لأنه وكلاء الإمام الحجة في زمان الإمام الحجة كانوا يستلمون الخمس، إلى آخر كلامه. ووصفني ست مرات بأنني حمار أحمل أسفارا، على سبيل المثال ما قاله في آخر كلامه فلا يخدعنكم مثل، المفروض القراءة الصحيحة فلا يخدعنكم مثل هؤلاء. أحبتي الكرام، لماذا؟ لأنهم ليسوا أهل فقه وإنما هم حمار، حمار وليس حمار يا بطل، لأنهم ليسوا أهل فقه وإنما هم حمار يحملوا أسفار. خلاصة كلام الجعفري هي هذه، نذهب إلى فاصل.
يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا ألغى، خلصنا من النار يا كريم السخاء، يا عظيم المن، يا كثير الخير، يا قديم الفضل، يا دائم اللطف، يا لطيف الصنع، يا منفس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الموت، يا قاضي الحق. سبحانك يا الغاث، خلصنا من النار.
التسجيل الصوتي بث على الإنترنت على قناة محبي الشيخ الجعفري. طول التسجيل الصوتي ما اقتطعه من كلامي مع كلامه 12 دقيقة و18 ثانية. بغض النظر عن كلامي، كلامه فقط 9 دقائق و55 ثانية. في هذه المدة هناك الكثير من الأخطاء النحوية واللغوية، لا أريد أن أتحدث عنها لأنها كثيرة ولأنها ليست مهمة بالقياس إلى كل الجهل الذي تحدث به، لم يتحدث ولا بمعلومة صحيحة، وسأثبت ذلك لكم. لم يتحدث ولا بمعلومة واحدة صحيحة من أول كلامه إلى آخر كلامه. هؤلاء هم الذين تنتجهم الحوزة الطوسية، وهؤلاء هم الذين تحركهم المرجعية السيستانية لحرب دين العترة الطاهرة. من البداية هو يخطئ في اللغة والنحو من البداية، فلما بدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، وتقبل الله طاعاتكم، طاعاتكم، هذا جمع بالألف والتاء، الجمع بالألف والتاء إنما ينصب بالكسر بدلا من الفتح، ينصب بالكسر. هذا جمع بالألف والتاء، وجمع الكلمات التي تجمع بهذه الطريقة تنصب بالكسرة، وهنا طاعات جاءت مفعولا به، وتقبل الله طاعاتكم وليس طاعاتكم كما تلفظها. ثم بدأ في أول جملة بخصوص ما يثيره، ما يثيره، ما يثيره وليس ما يثيره، ويستمر على هذه الوتيرة من الأخطاء النحوية واللغوية والتلفظ بالطريقة السوقية للعديد من الكلمات الواضحة والمهمة في مجريات حديثه عبر هذه الدقائق. لقد أحصيت أكثر من 30 خطأ نحويا ولغويا، إنني لم أدقق في كل كلامه، لكنني أحصيت الكثير من الأخطاء النحوية واللغوية، أكثر من 30 خطأ نحوي ولغوي، وبإمكاني أن أشير إلى هذه الأخطاء النحوية واللغوية. لغة بائسة، هؤلاء هم الذين يريدون أن يفقهوا القرآن ويفقهوا حديث العترة. ستتضح الصورة لديكم شيئا فشيئا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، اقتطع مقطعا من كلامي وأنا أتحدث عن زمان الحسناوي، ما علاقة هذا بالموضوع الذي يتحدث عنه؟ ألا يفترض أن يأخذ مقطعا من كلامي وأنا أشرح التوقيع الشريف؟ لماذا ذهب إلى مقطع من كلامي لا علاقة له بالموضوع؟ أتحدث لا علاقة له بفقه الموضوع، إنني أتحدث هنا عن واقعة لابد أن تعرض عبر الفيديو. زمان الحسناوي يقرأ في الكتاب التوقيع الشريف، توقيع إسحاق ابن يعقوب، ويقفز قفزة واضحة حينما يصل إلى العبارة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
ما علاقة هذا بالموضوع الذي يتحدث به أحمد الجعفري؟ أليس من المفترض أن يقتطع مقطعا من حديثي وأنا أتحدث عن مضمون التوقيع الشريف؟ أنا هنا أتحدث عن زمان الحسناوي. لماذا يفعلون هكذا؟ إما هو تدليس على المتلقي، فإنه لا يريد أن يأتي بكلامي الواضح الصريح البين فيقتطع مقطعا لا علاقة له بالموضوع. هذه حكاية على الحاشية. وأنت يا أيها الجعفري تناولت أصل الموضوع، ألا يفترض أن يؤتى بمقطع من كلامي وأنا أتحدث في أصل الموضوع؟ فلماذا يقتطع مقطع من كلامي في حاشية الموضوع؟ أنت تتحدث في متن الموضوع وتدعي أنك ترد على كلامي الذي هو في متن الموضوع، ألا يفترض أن تأتي بمقطع من كلامي في متن الموضوع وليس في أمور في الحاشية؟ هذا إما تدليس، لأنهم إذا ما اقتطعوا كلامي وهو كلام واضح وصريح وقوي وقطعي سيجد موقفه ضعيفا، أو أنه غبي إلى حد كبير بحيث أنه يتصور أن كلاما في الحاشية هو هذا الذي يعبر عن حقيقة فهمي وفقاهتي في مضمون التوقيع الشريف. إما هو غباء وأستبعد هذا، أو هو تدليس، هو تدليس وضحك على ذقون الذين يتقبلون كلامه. لماذا؟ لأنهم يريدون أي شيء من الكلام ولو كان هزيلا، لكنه يحافظ على صور عجولهم وأصنامهم من المراجع الطوسيين اللعنة. أتحدث عن المتلقين، يبحثون عن أي شيء لكنه في النهاية يحافظ على صورة العجول والأصنام القذرة لمراجع الحوزة الطوسية النجفية الكربلائية اللعينة. كرر وصفي بأني حمار أحمل الأسفار، ولست مستاء من هذا أبدا، فأنا نفسي أصف الآخرين بأنهم حمير، لكنني لا أصف أحدا حتى أقيم الدليل على أنه حمار. بالنسبة له للجعفري، هل أقام الدليل على أنني حمار؟ إذا أقام الدليل على أنني حمار فله الحق في ذلك، وله الحق في ذلك إلى تريليون مرة، ولن أعترض على هذا، ولن أصفه بأنه حمار، لأنها ستكون مهاترة، وأنا لا أدخل في مهاترات مع الحثالات. لن أصفه بأنه حمار مثلما وصفني وبشكل مركز وواضح جدا أن الطرف الذي دفع له هو الذي طلب منه التركيز على هذا الوصف، فأنا لا أعبأ بهذا، لكنني أقول لكم أنتم الذين تتابعون البرنامج، أنا سأعرض بين أيديكم الحقائق وأنتم احكموا في آخر المطاف هل أنا حمار أم أن الجعفري هو الحمار. سأضع الحقائق بين أيديكم واحكموا أنتم، لكن إذا ما حكمتم عليكم أن تبينوا هذا للناس، عليكم أن تبينوا هذا على الإنترنت، عليكم أن توضحوا هذا للناس من أن المرجعية تجيش لكم الحميرة كي تضحك على عقولكم. أنا لن أصفه بأنه حمار، وإنما أترك الأمر إليكم، لكن بعد أن تستمعوا إلى حديثي، فقد استمعتم إلى حديثه، عليكم أن تستمعوا إلى حديثي وأن تقايسوا بين حديثي وبين حديثه. فهو وصفني بعدم الفقاهة، ووصفني بعدم الاطلاع، بل بعدم قراءة أحاديث أهل البيت ووصفني بأنني لا أفهم تلك الأحاديث وبأنني حمار أحمل أسفارا، لن أعترض على هذا، من حقه أن يقول ما قال إذا كان عنده من دليل، دليله هو كلامه هذا. فسأريكم قيمة كلامه في هذه الحلقة كي تعرفوا أنه ما قال كلمة واحدة صحيحة، كل الكلام الذي تكلم به عبارة عن جهالات وأكاذيب وسفاهات وتفاهات، وهذا ما سأثبته لكم وبقطع وقاطعية واضحة. لكن اصطبروا علي إلى آخر الحلقة، وحقي عليكم أن تحكموا إما لي وإما له. فإذا حكمتم لي بأنني على حق وهو حمار، فهذا يعني أن الذي وراءه، الذي دفعه، هو حمار مضاعف. وكذلك إذا حكمتم له بأنه على حق وأنا حمار، فهذا يعني أيضا كما يقولون من أن ورائي من ورائي، وأنا ليس ورائي أحد، أنا حر بتمام معنى هذه الكلمة ومستقل بتمام معنى هذه الكلمة، ولكن بحسب ما يقولون. فإذا ما ثبت أني حمار فإن الذي ورائي سيكون حمارا مضاعفا. إنصاف هذا أو ليس بإنصاف؟ ماذا تقولون أنتم؟ ويضاف إلى هذا أن الذين يتابعوني سيكونون حميرا أيضا، وبدرجة أدنى من حماريتي، والكلام هو هو سيكون مع الذين يتابعونه، فإنهم سيكونون حميرا وهم أدنى في حماريتهم من حماريته، لأن الذين يتابعون الحمير هم أدنى من الحمير، والذين يرسلون الحمير هم أقبح من الحمير. إمامنا الصادق يقول: الرسول عقل المرسل، فإذا ما أرسل مرسل حمارا هذا يعني أنه هو أقبح من الحمار، حماريته أخس من حمارية رسوله الذي أرسله. اعتمد على رواية غيبة الطوسي، الرواية موجودة فعلا في غيبة الطوسي، لكن المصدر الأصل وهو المصدر الأقدم كمال الدين وتمام النعمة، وهذا المصدر الأصل والمصدر الأقدم. غيبة الطوسي تعد مصدرا ثانيا. الطوسي توفي سنة 460 للهجرة، بينما الصدوق صاحب كمال الدين وتمام النعمة المصدر الأول للتوقيع توفي سنة 381 للهجرة. صحيح أن الاثنين نقلا عن الكليني، لأن الكليني محمد ابن يعقوب هو الذي نقل التوقيع الشريف عن إسحاق بن يعقوب، لكن المصدر الأول هو كمال الدين وتمام النعمة الذي هو في مقام الفقاهة والتحقيق لابد أن يذهب إلى أقدم المصادر إذا كانت متوفرة، وهذا المصدر متوفر، مع ملاحظة أن كتب الطوسي ليست دقيقة في نقل الأحاديث وفي نقل الروايات. حتى في هذا التوقيع فإننا نجد خللا في الذي نقله الطوسي. كتاب الغيبة للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 189، يبدأ التوقيع وقد رواه بسنده عن الكليني عن صاحب التوقيع عن إسحاق ابن يعقوب. على سبيل المثال هكذا ذكر الطوسي. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليكم. هذه النسخة ضعيفة، النسخة الأصل وأنا حجة الله عليهم على رواة الحديث، وهذا هو الذي ورد في كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 510 يبدأ التوقيع، صفحة 511. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه. عند الطوسي وأنا حجة الله عليكم، ونسخة الرواية هذه ضعيفة هزيلة. قد يقول البعض بأن هذا ليس مهما في مقام الفقاهة والتحقيق، هذا مهم جدا أن نشخص المصادر الصحيحة وأن نعرف عيوب المصادر وعيوب الروايات، وإلا كيف نستطيع أن نصل إلى المعنى الدقيق الصحيح؟ قد لا يكون هذا الأمر مهما عند عوام الناس، أما عند المتخصصين فهذا أمر أساسي وضروري جدا جدا. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، وأنا سأقرأ عليكم من المصدر الأصل، من المصدر الأقدم، من المصدر الأول، من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. ماذا قال أيضا الجعفري؟ تحدث عن أن أموال الأئمة محصورة في الخمس، الأئمة النص الكامل لحديثه مطبوع بين يدي وبدقة متناهية، الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لا توجد لهم أموال أخرى عند الناس غير الخمس، وهو قرأ قراءة خاطئة هنا أيضا. فالإمام هنا يتكلم عن الخمس في أي مكان؟ حينما قال الإمام في التوقيع وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يقول من أن الأموال هذه هي أموال الخمس، ومن أن الأئمة ليس عندهم من الأموال عند الناس إلا الخمس، وهذا كذب وجهل مقرف إلى أبعد الحدود، لأن التوقيع نفسه تحدث عن عنوان آخر من أموال الأئمة عند الشيعة، صلة الإمام. التوقيع أشار إليها في أكثر من مورد. المورد الأول وأما أموالكم فلا نقبلها إلا لتطهروا، فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع. إنها صلة الإمام، وهذا باب من أبواب أموال الأئمة عند الشيعة. هناك من يدفع للأئمة صلة الأئمة بالعنوان المندوب، ولكن هناك من يدفع الصلة هذه بالعنوان الواجب، فهو يعاهد الله ويعاهد الإمام على ذلك، أو أنه يكون ناذرا أن يدفع صلة الإمام في كل شهر في كل سنة، فحينئذ صلة الإمام ستصبح عنوانا واجبا. باب كامل عندنا في الكافي الشريف في الجزء الأول، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الجزء الأول هناك باب كامل عنوانه باب صلة الإمام عليه السلام، صفحة 613 وما بعدها، وهذا الباب موجود في كتب الحديث عندنا في المواطن التي يكون الحديث فيها عن العبادات المالية. عبادة مالية من العبادات صلة الإمام، قد تكون مندوبة وقد تكون واجبة. التوقيع تحدث عن صلة الإمام 3 مرات، هذه المرة التي قرأتها عليكم، المرة الثانية وأما ما وصلتنا به، هذا الخطاب من الإمام لإسحاق بن يعقوب، وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر، حديث عن الصلة. وهذه المرة الثالثة وأما ندامة قوم قد شكوا في دين الله عز وجل على ما وصلونا به فقد أقلنا من استقال ولا حاجة في صلة الشاكين. في التوقيع نفسه هناك حديث مكرر عن صنف من أصناف أموال الأئمة عند الناس، صلة الإمام، تارة تكون بالعنوان المندوب وتارة تكون بالعنوان الواجب في التوقيع نفسه، فكيف حصر هذا الجهول، ولا أقول الجاهل لأنه جهول، كيف حصر هذا الجاهل أموال الأئمة بالخمس فقط؟ الأمر لا يقف عند هذا الحد، الأمر لا يقف عند هذا الحد. على سبيل المثال نقرأ في الكهف الشريف في الجزء الأول من الطبعة نفسها التي أشرت إليها، صفحة 598، الحديث 26، علي بن محمد قال: كان ابن العجمي جعل ثلثه للناحية، جعل ثلثه، ثلث أمواله، جعل ثلثه للناحية، وكتب بذلك إما المراد ثلث أمواله في حياته، وإما المراد ثلث ماله بعد وفاته، والذي يبدو هو المعنى الثاني، لكن المعنى الأول يبقى محتملا أيضا. كان ابن العجمي جعل ثلثه للناحية وكتب بذلك، وقد كان قبل إخراجه الثلث دفع مالا لابنه أبي المقدام لم يطلع عليه أحد، فكتب إليه، جاء الكتاب إليه من الناحية، فأين المال الذي عزلته لأبي المقدام؟ أمر غيبي، يعني أن هذا المال الذي جعله للناحية صار مالا للناحية للإمام وهو لا زال عند الناس. هذا مثال، هذا مثال قرأت عليكم من الكافي، سأقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة. على سبيل المثال ما جاء في صفحة 528، إنه الحديث 28، وحدثنا أبو جعفر محمد ابن علي الأسود رضي الله عنه قال: كنت أحمل الأموال التي تجعل في باب الوقف، أموال الأوقاف، إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه، هذا هو السفير الثاني، أموال الأوقاف، هذه من أموال الأئمة، كنت أحمل الأموال التي تجعل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه فيقبضها مني، فحملت إليه يوما شيئا من الأموال في آخر أيامه قبل موته بسنتين أو 3 سنين، فأمرني بتسليمه إلى أبي القاسم الروحي، إلى الحسين بن روح رضي الله عنه، وكنت أطالبه بالقبوض، أطالبه بالقبوض بصك، بورقة يقول فيها من أنه استلم المال منه، وكنت أطالبه بالقبوض، فشكى ذلك إلى أبي جعفر العمري رضي الله عنه فأمرني أن لا أطالبه بالقبض، وقال: كلما وصل إلى أبي القاسم وصل إلي، قال: فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوض، إنها أموال الوقف، أموال الخمس من أموال الأئمة عند الناس، وأموال الصلة، صلة الإمام، تارة بعنوان المندوب وأخرى بعنوان الواجب، من أموال الأئمة عند الناس، أموال الأوقاف. هناك توقيع مفصل بهذا الشأن، صفحة 546، إنه الحديث 49 بسنده بسند الصدوق، حدثنا أبو الحسين محمد ابن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال: كان فيما ورد علي من الشيخ أبي جعفر محمد ابن عثمان قدس الله روحه في جواب مسائلي إلى صاحب الزمان عليه السلام، أما ما سألت عنه من الصلاة، ويستمر التوقيع إلى أن يقول التوقيع صفحة 547: وأما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا، هناك الوقف وهناك الجعل، أموال موقوفة للإمام وأموال مجعولة له، وأما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا، فهناك نوعان، هناك الوقف وهناك ما يجعل للإمام، ثم يحتاج إليه صاحبه، فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، ما لم تستلمه الناحية عبر وكلائها، فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه، احتاج إليه صاحبه أو لم يحتاج، افتقر إليه أو استغنى عنه، ويستمر التوقيع. وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة. هذا هو الكلام نفسه الذي في التوقيع الشريف: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا، فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه يوم القيامة. الإمام هنا يتحدث عن كل الأموال، إذا كان هناك من خمس فهو للإمام، وإذا كان هناك من صلة فهي للإمام، وإذا كان هناك من وقف فهو للإمام، وإذا كان هناك من جعل فهو للإمام، وإذا كان العناوين ليست منحصرة لا في هذا الذي ذكرته ولا في جهالة هذا الجهول حينما حصر أموال الأئمة بالخمس فقط. ويستمر الكتاب ويستمر التوقيع الشريف: وأما ما سألت عنه من أمر الضياع التي لناحيتنا، قد تكون من الأوقاف، قد تكون من صلة الإمام، قد تكون من الجعل، وقد يكون هذا المال من الأثلاث، من ثلث الميت، وقد يكون من الوصايا، من وصية يوصي بها الميت للإمام المعصوم. هناك الوصايا من الشيعة، هناك أموال الأثلاث، هناك صلة الإمام، هناك أموال الأوقاف، هناك أموال الجعل، وهناك أموال يمتلكها الأئمة يعملون بها ويتجرون بها وتكون عند الناس أيضا، وهناك أموال يرثها الأئمة من أرحامهم وتكون بأيدي الناس قبل أن تصل إليهم. من هذا الذي جعل الأموال منحصرة بالخمس؟ هذا الجهول السفيه. ويستمر التوقيع في الحديث عن أموال الأئمة، التوقيع طويل. هل أقرأ عليكم كل شيء؟ ماذا أصنع للوقت؟ الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب التي لا بد أن أشير إليها كي تعرفوا جهل هؤلاء المعممين السفهاء. الروايات واضحة صريحة، أموال الأئمة ليست منحصرة بالخمس فقط. غبي هذا الذي يتحدث بهذه الطريقة، إنه جعل أموال الأئمة منحصرة بالخمس. أموال الأئمة ليست منحصرة بالخمس، وتلاحظون أن كل الأمثلة التي ضربتها لكم ترتبط بإمام زماننا وفي زمان الغيبة الأولى، وترتبط بوكلائه وسفرائه. ما قرأته عليكم من الكافي، ما قرأته عليكم من كمال الدين وتمام النعمة، هو أسس لكل كلامه على هذه المقدمة، وهذه مقدمة باطلة، هذه مقدمة باطلة، باطلة بالمطلق. بعد ذلك ذهب يتحدث عن قاعدة، قال هناك قاعدة أساسية تقول: التحليل بمقدار التعليل. هذه لا هي قاعدة ولا هم يحزنون. القواعد إما أن تكون نصوصا صريحة من آية أو من رواية واضحة، أو أنها تبنى من مضامين النصوص الواضحة ما بين نصوص الكتاب والنصوص المعصومية. السؤال: هذه القاعدة التي يتحدث عنها من أنها قاعدة أساسية، هل هي آية قرآنية التحليل بمقدار التعليل؟ الجواب كلا. ما هي بآية قرآنية؟ هل هناك آية في القرآن تشتمل على هذا المضمون؟ الجواب كلا. هل هي رواية عن المعصوم؟ الجواب كلا. هل هناك رواية تشتمل على هذا المضمون؟ الجواب كلا. هل هذا حكم عقلي يتفق كل العقلاء عليه؟ الجواب كلا. هذه ما هي بقاعدة، هذا مضمون صحيح، هذا المضمون صحيح، لكنه يستنتج من بعض الوقائع. يمكنني أن أقول أيضا: التحريم بمقدار التعليل، والكلام صحيح إذا كان مستنتجا من واقعة بناؤها وتركيبها هكذا. هذه ما هي بقاعدة، ولذلك اضطر إلى أن يأتي بمثال، بمثال الضيف. لو كانت هذه القاعدة تستند إلى آية، إلى رواية، إلى حكم عقلي قطعي يتفق عليه كل العقلاء لجاء بذلك الكلام. هذا هراء، هذا مضمون هو صحيح في نفسه لكنه ليس بقاعدة، وإنما يستنتج، يستخرج من بعض الوقائع. فمثلما نقول التحليل بمقدار التعليل، كالمثال الذي ضربه في قضية الضيف، يمكننا أيضا أن نضرب مثالا آخر ونقول التحريم بمقدار التعليل، لكن هذا ليس أساسا لأن نؤسس عليه حكما شرعيا. هذا مضمون صحيح يستنتج من بعض الوقائع، لا هو بآية قرآنية، وليس هناك من آية قرآنية تشتمل على هذا المضمون، لا هو بنص معصومي، وليس هناك من نص معصومي يشتمل على هذا المضمون كي يكون حاكما وبنحو قطعي نستعمله في عملية استنباط الأحكام الشرعية. ولا هو بحكم عقلي قطعي اتفق عليه العقلاء، هذا أمر بين المتشرعة. موضوع التحريم والتحليل موضوع شرعي. هناك بعض الوقائع إذا ما نظرنا فيها من الوقائع الشرعية يمكننا أن نستنتج منها هذا المضمون ويكون صادقا بخصوصها، وليس دليلا نستدل به على إثبات حكم شرعي. فهذه لا هي بقاعدة ولا ببطيخ. هذا هو الهزال الذي أحدثكم عنه، وهذه هي الجهالة والتفاهة والسفاهة. نذهب إلى فاصل.
يا من هو في عهده وفي، يا من هو في وفائه قوي، يا من هو في قوته علي، يا من هو في علوه قريب، يا من هو في قربه لطيف، يا من هو في لطفه شريف، يا من هو في شرفه عزيز، يا من هو في عزه عظيم، يا من هو في عظمته مجيد، يا من هو في مجده حميد. سبحانك يا اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا معافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا عالي يا باقي. سبحانك يا الغاف.
قاعدته هذه التي جعلها قاعدة أساسية وبنى عليها من أن التحليل بمقدار التعليل، فذهب إلى التوقيع الشريف وقرأ من أن التعليل في هذه الجملة لتطيب ولادتهم ولا تخبث، فقال من أن التحليل والإباحة يرتبطان بموضوع طيب الولادة وخبثها، وهذا هو باب الزواج باب النكاح. من هنا فإن الفقهاء أصدروا الفتاوى بأن مهر الزوجة لا يتعلق به الخمس، ومن أن التوقيع الشريف يتحدث عن هذا الأمر باعتبار أن تعليل التحليل هو لأجل طيب الولادة، وطيب الولادة هذا العنوان مرتبط بعملية الزواج، ولذا فإن مهر الزوجة لا يتعلق به الخمس. فحينما يأتي التوقيع الشريف فيقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، فإن الحديث عن مهر الزوجة عن الأموال التي ترتبط بالزواج والنكاح، لأن طيب الولادة مرتبط بهذا الشأن، وهذا جهل. طيب الولادة وخبث الولادة يرتبط بالزواج في جهة من جهاته. القرآن صريح في سورة الإسراء في الآية الرابعة والستين بعد البسملة، سبحانه وتعالى يقول لإبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. هذه المشاركة في الأموال والأولاد لا علاقة لها بأمر الزواج، الزواج يكون نوعا من الأنواع، فلربما يكون الزواج شرعيا والأموال طيبة وليس هناك من خلل في طيب الزواج وطيب النكاح، ولكن إبليس يشارك الزوجين في أولادهم لأسباب أخرى. القرآن هنا لم يجعل الأمر مختصا بموضوع الزواج. وشاركهم في الأموال والأولاد، هذه المشاركة مفتوحة، وهذا المعنى واضح في الأحاديث، واضح في الروايات والأحاديث. تفسير العياشي، هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي الذي هو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 321، رقم الرواية 102، عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه: سألته عن شرك الشيطان. محمد ابن مسلم يسأل الإمام الباقرة عن شرك الشيطان، وهذا مصطلح، إنه الولد الذي يولد بين أمه وأبيه من زواج شرعي، لكن الشيطان قد شارك في تكوينه، هذا هو شرك الشيطان. سألته عن شرك الشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد، قال: ما كان من مال حرام. ما كان من مال حرام، هل كان من مال حرام في تكوين الزواج أصلا؟ هل كان من مال حرام في تكوين النطفة؟ هل كان من مال حرام يعيش فيه الزوج والزوجة حتى أن النطفة لم تتكون من ذلك المال الحرام؟ المال الحرام يمكن أن يكون دخيلا في موضوع الزواج، ويمكن أن يكون دخيلا في تكوين النطفة، ويمكن أن يكون دخيلا في منظومة حياتهم بغض النظر عن الزواج حتى لو كان زواجا طيبا، وبغض النظر عن النطفة حتى لو كانت من مال حلال، لكن الواقع هذا يساعد الشيطان على أن يكون مشاركا في إنجاب أولاده. سألته عن شرك الشيطان وشاركهم في الأموال والأولاد، قال: ما كان من مال حرام فهو شريك الشيطان. قال: ويكون مع الرجل، الشيطان يكون مع الرجل حتى يجامع، فيكون من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراما، إذا كان حراما، إذا كان المال مالا حراما في تكوين الزواج، في تكوين النطفة، أو في منظومة حياتهم، حتى لو كان الزواج طيبا وكانت النطفة من مال طيب. القضية لا تقف عند هذا الحد الكافي. هذا هو الجزء الخامس، والطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان، صفحة 508، الحديث الثاني من الباب 334 بسند الكليني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا دخلت بأهلك في أول ليلة من الزواج، هذا التعبير إذا دخلت بأهلك المراد في أول ليلة من الزواج، إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة، الناصية مقدم شعر الرأس، فخذ بناصيتها أي ضع يدك على ناصيتها واستقبل القبلة وقل: اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها. يعني أن الزواج زواج طيب، اللهم بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها، فإن قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا. فهناك احتمال أن يشارك الشيطان في هذا الزواج وفي هذا الإنجاب لأسباب لا ترتبط بطيب الزواج وحلية مال الزواج، ولا ترتبط بطيب النطفة وحلية المال الذي تكونت منه النطفة. هناك أسباب كثيرة جدا. هؤلاء جهال لا يفقهون شيئا من حديث العترة، هؤلاء هم الذين لا يقرؤون حديث العترة، هؤلاء هم الذين لا يفقهون، يضحكون عليكم، أنا لا أجد لهم قيمة حتى أرد عليهم، أنتم الذين زاد إلحاحكم علي فوضعتموني في هذا الموقف أن أرد على مثل هذه الحثالات. هؤلاء جهال لا يستحقون أن أرد عليهم. صفحة 509 باب 335 الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي، شخصيات شيعية معروفة جدا. الإمام يتحدث مع هؤلاء الذين إذا ما تزوجوا فإنهم يتزوجون زواجا طيبا. قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: في الرجل إذا أتى أهله في سائر الأيام، ليس كالرواية السابقة في أول ليلة من الزواج، في الرواية السابقة إذا دخلت بأهلك، أما هنا في سائر الأيام، في الرجل إذا أتى أهله فخشي أن يشاركه الشيطان. لماذا؟ إذا كان بسبب حرمة مال الزواج فإن شخصا كهذا يخشى مشاركة الشيطان سيعالج الأمر. إذا كان بسبب حرمة المال الذي تكون ماؤه منه فإنه سيعالج هذا الأمر، إنه يخشى مشاركة الشيطان في حال أن زواجه زواج طيب وأن ماله مال طيب، ولكنه يخشى مشاركة الشيطان لأن أسباب مشاركة الشيطان كثيرة ليست محصورة في عنوان واحد. هؤلاء جهال حينما يتحدثون عن أن طيب الولادة وخبثها مرتبط بموضوع النكاح والزواج، أتحدث عن هذا وعن مراجعه الثولان الذين ينقلوا فتاواهم. في بداية حلقات صولة القمر حدثتكم عن منظومة طيب الولادة ومنظومة خبث الولادة، موضوع مفصل واسع في الأيام الأولى من شهر رمضان المتصرم الماضي. في الرجل إذا أتى أهله فخشي أن يشاركه الشيطان قال يقول بسم الله ويتعوذ بالله من الشيطان. الحديث الثالث بسنده بسند الكليني عن ابن القداح عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قال أمير المؤمنين صلوات وسلام على أمير المؤمنين إذا جامع أحدكم فليقل، أمر هذا من الأمير، إذا جامع أحدكم للذي يريد أن يدفع الشيطان، يريد أن يدفع مشاركة الشيطان له، إذا جامع أحدكم فليقل بسم الله وبالله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. قال فإن قضى الله بينهما ولدا لا يضره الشيطان بشيء أبدا، لن يكون شركا للشيطان. الحديث الرابع من الباب نفسه بسند الكليني عن عبد الرحمن بن كثير قال كنت عند أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني، عظمه لأن الإمام تحدث عن كثرة أسبابه، هذا هو تعظيم شرك الشيطان، لأن الإمام تحدث عن الاحتمالات الكثيرة في حياتنا التي تكون سببا لأن يكون أولادنا شرك شيطان. كنت عند أبي عبد الله جالسا فذكر شرك الشيطان فعظمه حتى أفزعني، قلت جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ القضية لا تتوقف على أمر الزواج ولا تتوقف على المال الحرام الذي تتكون منه النطفة ولا على المال الحرام الذي يكون في منظومة حياة الزوج والزوجة، هناك الكثير من المجالات والاحتمالات التي يخترقها الشيطان ويأتي من خلالها كي يشاركنا في أموالنا وأولادنا. قلت جعلت فداك فما المخرج من ذلك؟ قال إذا أردت الجماع فقل بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض، اللهم إن قضيت مني في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا، واجعله مؤمنا مخلصا مصفا من الشيطان ورجزه جل ثناؤك. هذه الأحاديث وغيرها وهي كثيرة جدا في كتبنا، أنا لا أستطيع أن أقرأ الكثير من الأحاديث، هذه أمثلة ونماذج تخبرنا عن أن طيب الولادة وخبثها لا ينحصر بموضوع الزواج. فهذه القاعدة من أن التحليل بمقدار التعليل، وهذا الهراء لا محل له من الإعراب هنا. طيب الولادة وخبثها عنوان وسيع لا علاقة لمهر الزوجة بهذا الموضوع، مهر الزوجة احتمال من الاحتمالات، باب من الأبواب، الأبواب المتبقية كثيرة جدا. هذا غبي مثلما حصر أموال الأئمة بالخمس فقط، وأنا ما قرأت عليكم كل الروايات، ها هو يحصر طيب الولادة وخبثها في موضوع الزواج. أنا لا ألومه لأن مراجعه في الحوزة الطوسية يقولون هكذا، هؤلاء ثيران، مراجع النجف ثيران، ثيران بتمام معنى الكلمة، لا يملكون اطلاعا على فقه العترة ولا على حديثهم. ويأتي هذا الجول يقول عني من أنني حمار أحمل أسفارا، لا أملك فقها في حديث العترة ولا قرأت أحاديثهم. هكذا يضحك عليكم، وهكذا ضحك على أجدادنا وآبائنا عبر السنين وعبر القرون، ولا زلتم مضحكة، لا زلتم مضحكة، وستبقون مضحكة ما لم تخلصوا أنفسكم من قذاراتها أولاء الأنجاس الذين يقال لهم مراجع. هؤلاء أتباعهم، هؤلاء الذين يمثلون العهرة الدينية في أوضح صوره، أتحدث عن أحمد الجعفري وأمثاله. تلاحظون أن الحقائق واضحة وجلية. نذهب إلى فاصل.
يا من كل شيء خاضع له، يا من كل شيء خاشع له، يا من كل شيء كائن له، يا من كل شيء موجود به، يا من كل شيء منيب له، يا من كل شيء خائف منه، يا من كل شيء قائم به، يا من كل شيء صائر إلى، يا من كل شيء يسبح بحمده، يا من كل شيء هالك إلا وجهه، سبحانك يا لا الغافر، يا من لا مفر إلا إليه، يا من لا مفزع إلا إليه، يا من لا مقصد إلا إليه، يا من لا منجى منه إلا إليه، يا من لا يرغب إلا إليه، يا من لا حول ولا قوة إلا، يا من لا يستعان إلا به، يا من لا يتوكل إلا عليه، يا من لا يرجى إلا هو، يا من لا يعبد إلا هو، سبحانك يا لا الغاث الغاث.
وبعد كل هذا الهراء وهذا الجهل يقول: أما الخمس الذي أحله الأئمة كما قلنا هو بمقدار ما تطيب الولادة به بحدود الزواج كما شرح. تقول شيخنا: ما الدليل على ذلك؟ أقول هؤلاء، يشير إلي، أقول هؤلاء لا يقرؤون روايات أئمة أهل البيت. هو هذا التعبير ليس دقيقا، هذا من التعابير التي نحتتها الشيعة، نحتها المعممون. أئمة أهل البيت، ما هم الأئمة وأهل البيت عنوان واحد، الأئمة هم أهل البيت وأهل البيت هم الأئمة، وأول الأئمة رسول الله، ثم علي، ثم فاطمة، ثم ولد فاطمة من الحسن المجتبى إلى قائم آل محمد. هؤلاء هم أهل البيت وهم الأئمة. على أي حال أقول هؤلاء لا يقرؤون روايات أئمة أهل البيت، وإلا لو جئنا إلى الكافي للشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه المجلد الأول صفحة 523، سؤال: هل أن وكلاء وسفراء الإمام الحجة كانوا يأخذون الخمس أم لا؟ نعم عثمان، سأقرأ القراءة الصحيحة، قراءته خاطئة. نعم عثمان بن سعيد العمري كان يأخذ الخمس، محمد ابن عثمان العمري كان يأخذ الخمس، علي بن محمد الصيمري كان يأخذ الخمس، أبو القاسم الحسين بن روح كان يأخذ الخمس، فهذا كله في الكافي. أنا أقول لهذا العلامة النابغة: إذا وجدت لي رواية ذكر فيها اسم الحسين بن روح السفير الثالث فإنني سأغلق القناة، أعطيك عهدا سأغلق القناة. كتاب الكافي موجود عندك، وابحث فيه حتى تموت. لم يذكر اسم الحسين بن روح النوبختي في كل كتاب الكافي، فضلا عن أنه يقول من أن أحاديث الكافي تخبرنا أن الحسين بن روح كان يستلم الأخماس. أصلا لا يوجد هذا الاسم في كل كتاب الكافي، وإذا أريد لهذا الاسم أن يذكر فلا بد أن يذكر في الجزء الأول، وهذا هو الجزء الأول من الكافي. وهناك موضعان لا بد أن يذكر فيهما هذا الاسم إذا كان الكليني يريد أن يذكره. الموضع الأول بحسب الطبعة التي عندي، الطبعات مختلفة، اذهبوا إلى العنوان، إلى عنوان الباب: باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار عليه السلام. صاحب الدار هو إمام زماننا من ألقابه. باب الإشارة والنص إلى صاحب الدار عليه السلام. هذا الباب يبدأ صفحة 367 وتأتي بعده الأبواب: باب في تسمية من رآه، باب في النهي عن الاسم، باب نادر في حال الغيبة، باب في الغيبة. هذه الأبواب تأتي تباعا من صفحة 367 إلى صفحة 385. فتش في هذا الباب، لن تجد ذكرا للحسين بن روح، ولن تجد ذكرا لعلي بن محمد السمري بحسب ما قال الصيمري. هناك قراءة الصيمري وهناك قراءة السمري، إنه السفير الرابع، فلن تجد ذكرا كذلك لعلي بن محمد السمري الصيمري. ليس مهما أن أقول الصيمري أو أن أقول السمري، هو الشخص نفسه. فلن تجد رواية في هذا المقام فيها اسم الحسين بن روح النوبختي، ولن تجد كذلك رواية فيها اسم علي بن محمد السمري أو الصيمري. لم يذكر من سفراء الإمام إلا العمري وابنه، وهذا في الباب الذي عنوانه باب في تسمية من رآه، صفحة 369. الحديث الأول، ذكر الكليني اسم العمريين، العمري الأول والعمري الثاني، ولا توجد رواية أيضا في هذه الأبواب تقول من أن العمري الأول والعمري الثاني استلم الخمس. الكتاب عندك وابحث فيه، والكتاب عندكم وابحثوا فيه، حتى تعرفوا جهل هؤلاء، ومن الذي يقرأ أحاديث أهل البيت، ومن الذي لا يقرأها، ومن الذي يفقه أحاديث أهل البيت، ومن الذي لا يفقهها. عودوا إلى هذا الموضع. هناك موضع آخر يبدأ في صفحة 587، باب مولد الصاحب. هذا الباب باب مولد الصاحب، يستمر إلى صفحة 600، يبدأ من صفحة 587 وينتهي في صفحة 600. أيضا لا يوجد ذكر للسفير الثالث والرابع، ولا يوجد ذكر أيضا من أن السفير الأول والثاني قد استلم الأخماس. الكافي عندكم ودققوا وانظروا في هذه الروايات، فهذه الأكاذيب من أين جاءنا بها هذا الجعفري؟ أما الرواية التي قرأها من الكافي سأقرأها عليكم، لن تجدوا فيها كلمة الخمس. هذه هي الرواية، صفحة 597، إنه الحديث 18 من باب مولد الصاحب. الحسن ابن علي العلوي قال: أودع المجروح مرداس ابن علي مالا للناحية. أودع مالا، ليس هناك من ذكر للخمس، ومرت علينا أموال الناحية كثيرة، هناك الوقف، هناك المال المجعول للناحية، هناك الصدقات أيضا، أموال الصدقات، الصدقات التي نزه عنها الهاشميون هي زكاة الأموال وزكاة الفطرة الواجبة، الصدقات المندوبة. يستطيع الهاشميون أن يتصرفوا بها، وصدقات الهاشميين للهاشميين أيضا يجوز لهم أن يتصرفوا بها، فضلا عن أن الإمامة هل ينجسه شيء، هل يقدره شيء من الأموال أو من غيرها؟ الإمام له الولاية المطلقة، وذل كل شيء لكم. لا أريد أن أدخل في هذا الباب، أعود إلى الرواية. الرواية هي هذه وأعود إليها، لا توجد فيها كلمة الخمس مطلقا، ولا يوجد فيها ذكر لأي من السفراء الأربعة. هو جاء بها، حشرها بين أسماء السفراء الأربعة، وكرر كلمة الخمس مرارا وهو يقرأ الرواية، دس هذه الكلمة بين ألفاظ الرواية. الرواية لا توجد فيها كلمة خمس. سأقرأ الرواية عليكم كما هي في الكافي الشريف. الحسن ابن علي العلوي قال أودع المجروح مرداس ابن علي مالا للناحية، وكان عند مرداس مال لتميم ابن حنظلة، فورد على مرداس أنفذ، لا كما قرأ هو أنفذ، أنفذ مال تميم مع ما أودعك الشيرازي، أنفذ مال تميم مع ما أودعك الشيرازي. وشرح الرواية شرحا خاطئا، الرواية واضحة، الحسن ابن علي العلوي قال أودع المجروح مرداس ابن علي مالا للناحية، وكان عند مرداس مال لتميم ابن حنظلة، فورد على مرداس أنفذ مال تميم مع ما أودعك الشيرازي. لا يوجد هناك ذكر للدين، لا أدري من أين جاء بالدين، فالإمام بعث إليه برسالة أنه سدد دينك من مال الشيرازي، لا يوجد هذا في الرواية، كيف فهم هذا لا أدري، الرواية هكذا تقول أودع المجروح مرداس ابن علي مالا للناحية، وكان عند مرداس مال لتميم ابن حنظلة، هذا المال أيضا للناحية، وضعه تميم ابن حنظلة عند مرداس، فورد على مرداس أنفذ مال تميم مع ما أودعك الشيرازي. الشيرازي هو المجروح، هذا هو المجروح الشيرازي. فهناك شخصان قدما مالا للناحية إلى مرداس بن علي، فجاء الأمر من الناحية أن أنفذ مال تميم مع ما أودعك الشيرازي. لا توجد كلمة الخمس ولا يوجد ذكر للدين. سأقرأ ما قاله العلامة الكبير المحقق المدقق الفاضل المتتبع الأستاذ أحمد الجعفري، أقول هؤلاء لا يقرؤون روايات أئمة أهل البيت، على أساس الأخ هو يقرأ الروايات يفهمها. أنا أسألكم، يا هولدماخسيس الغزي أم الجعفري؟ شو تقولون؟ الدماخسيس منو؟ المطي منو؟ الغزي له الجعفري؟ ياهو المطي. أقول هؤلاء لا يقرؤون روايات أئمة أهل البيت، وإلا لو جئنا إلى الكافي للشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه، المجلد الأول صفحة 523، سؤال: هل أن وكلاء وسفراء الإمام الحجة كانوا يأخذون الخمس أم لا؟ نعم، عثمان ابن سعيد العمري كان يأخذ الخمس، محمد ابن عثمان العمري كان يأخذ الخمس، علي ابن محمد الصيمري كان يأخذ الخمس، أبو القاسم الحسين بن روح كان يأخذ الخمس، إلى أن يصل إلى الرواية. انظر إلى الرواية، الحسن بن علي العلوي وهو أحد وكلاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لقد أودع المجروح مرداس بن علي مالا للناحية خمس. هذه كلمة الخمس ليست موجودة في الرواية، إذا كان يضيفها للناس فهذا افتراء وكذب، إذا كان يريد أن يشرح فعلى أي أساس شرح الرواية على أن المال هذا من الخمس؟ والمال للناحية له أصناف وأنواع مر علينا قبل قليل، أو أنه يريد أن يدلس على المتلقي، وهذا هو الذي يريده. لقد أودع المجروح مرداس بن علي مالا للناحية، خمس عند مرداس، وعفوا كان عند مرداس مال لتميم بن حنظلة، فورد على مرداس أنفذ كما هو يقول، هي أنفذ، أنفذ مال تميم مما أودعك الشيرازي. ليس موجودا هذا في الرواية. الشيرازي الذي هو المعروف بالمجروح، هناك رجل من شيراز أودع أحد وكلاء الإمام وهو الحسن ابن علي العلوي خمسا، هذه الكلمة ليست موجودة. إذا كان شرحا فعلى أي أساس؟ الرواية تحدثت عن مال من دون أن تتحدث عن وصف من أوصافه، من أي نوع من أنواع المال. وكان الحسن ابن علي العلوي مطلوبا لمال، من أين جاء بهذا الكلام لا أدري، لا يوجد ذكر لهذا في الرواية. فالإمام بعث إليه برسالة أنه سدد دينك من مال الشيرازي الخمس، هذه الكلمة ليست موجودة في الرواية. إذن وكلاء الإمام كانوا يقبضون الخمس، هذا شيء من عنده، فهذه رواية تكذبكم، يخاطبني، وتفضح دينكم. هو يقول دين لندن، يفترض به أن يقول دين لندن، وتفضح دينكم دين لندن الذي تضحكون به على الناس. من الذي يضحك على الناس؟ أنا الذي أحدثهم بحديث العترة أم أنت ومراجعك اللعناء؟ أنت الذي تضحك بجهلك وسفاهتك وصفاقتك وقلة ذوقك وانعدام أدبك، أنت الذي تضحك على الناس. يا أيها الصفيق، أنت الذي بمثابة خلاط تأخذ عنوانا صحيحا وتضيف إليه الأكاذيب والجهالات والسفاهات والتفاهات، تحركها في هذا الخلاط ويصفق لك الحمير الديخيون من أتباع مراجعك. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. حتى إذا أردت أن تعود إلى الكتب التي ذكرت التوقيعات، إذا رجعت إلى كمال الدين وتمام النعمة للصدوق، وإذا رجعت إلى غيبة الطوسي، وإذا رجعت إلى كتاب الاحتجاج للطبرسي، أو إلى الجزء 53 من بحار الأنوار، أو إلى كتاب عوالم العلوم ومستدركاتها، هذه المصادر التي ذكرت فيها التوقيعات، لن تجد في تلك الأحاديث أن الحسين ابن روح استلم الأخماس. وإذا وجدت رواية قدمها لي وأنا سأغلق قناة القمر. لن تجد رواية بخصوص الحسين بن روح السفير الثالث، ولا بخصوص السفير الرابع، كانت تصل إليهم الأموال لكن أموال الناحية لم تكن منحصرة بالخمس فقط. مثلما قرأت قبل قليل، هناك الأوقاف وهناك الأموال التي جعلت لهم، وهناك وهناك. بينت في الحلقات المختصة بموضوع الخمس من أن الخمس كانت الشيعة تدفعه إلى زمان إمامنا الحسن العسكري، وفي زمان سفارة السيدة حكيمة وفي زمان سفارة السفير الأول، وفي الشطر الأول من سفارة السفير الثاني، بحسب القرائن، لا أقول ذلك بشكل قطعي، التوقيع صدر من الناحية المقدسة بحدود سنة 290 للهجرة. وآخر ما عندنا من الوثائق التي تشير إلى أن العمري الثاني استلم الأخماس ما جاء في كتاب الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي، وهذا هو الجزء الأول، طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 472، إنه الحديث 17، الواقعة التي رواها لنا الحسن ابن عبد الله ابن حمدان عن عمه الحسين ابن حمدان، وقد فصلت الكلام فيها في الحلقات المختصة بموضوع الخمس في مجموعة حلقات صولة القمر، لا مجال لأن أعيد الكلام، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات. ما بعد هذا التأريخ وبعد صدور التوقيع الشريف فإن الخمس قد أبيح للشيعة، وإذا كان هذا الجهول يقول من أن أحاديث الكافي تخبرنا أن الشيعة كانت تدفع الأخماس إلى السفراء، في أي رواية في أي باب؟ وقد قلت لك قبل قليل لن تجد رواية تتحدث عن الخمس أو عن غير الخمس فيها اسم السفير الثالث أو فيها اسم السفير الرابع في الكافي، ولن تجد رواية باسم السفير الأول وباسم السفير الثاني تتحدث عن أنهما كانا يستلمان الأخماس، كانا يستلمان الأخماس السفير الثاني إلى منتصف أيام سفارته كان يستلم الأخماس، ولكن بعد أن صدر التوقيع ليس هناك من ذكر أبدا في كل التوقيعات وفي كل الروايات لموضوع الخمس، وإذا كان عندكم من شيء فأفيدوني به. وقلت لك يا أيها الجعفري جئني برواية تتحدث عن السفير الثالث أو الرابع من أنه استلم الخمس، وأنا سأغلق هذه القناة، سأغلقها، وهذا عهد قطعي أقطع به أمام الناس. هذا هو جهل أصحاب العمائم، هكذا يضحكون عليكم، أنتم مضحكة يا أيها الشيعة. هذه القضية ليست خاصة بأحمد الجعفري، هذه حالة منتشرة من المرجع الأعلى إلى أصغر معمم، كذابون، دجالون، لصوص، سفلة، سفهاء، تافهون، الجميع من مرجعهم الأعلى إلى جعفريهم هذا وأشباهه. نذهب إلى فاصل.
يا خير المرهوبين، يا خير المرغوبين، يا خير المطلوبين، يا خير المسؤولين، يا خير المقصودين، يا خير المذكورين، يا خير المشكورين، يا خير المحبوبين.
المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستأنسين سبحانك يا الله الغاث اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناظر يا ناصر سبحانك يا
إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى حلقات الخمس التي تحدثت فيها بالتفصيل في مجموعة حلقات صولة القمر. في هذه الحلقات التي نحن نتواصل معكم من خلالها، لكنني بشكل إجمالي أبين لكم معنى الخمس هنا. هذا التوقيع أساسا أجوبة على أسئلة كتبها إسحاق ابن يعقوب. الإمام ذكر الأجوبة دون الأسئلة. لو كانت الأسئلة لها مدخلية في فهم هذه الأجوبة لذكرها الإمام، خصوصا في العناوين الرئيسة لهذه الأجوبة. الإمام ذكر الأجوبة من دون أن يذكر الأسئلة، لماذا؟ هل لأن التوقيع خاص بإسحاق بن يعقوب وهو يعرف أسئلته؟ إذا كان الأمر هكذا فإذا لابد أن نعرف الأسئلة إذا أردنا أن نعرف مضامين الأجوبة بشكل دقيق، لأن الجواب يكون بحسب السؤال، وهذا هو الشيء المنطقي والعقلي والذي يأتي منسجما مع الحكمة. الأجوبة تأتي بحسب الأسئلة. إذا كان التوقيع مرسلا بشكل خاص لإسحاق بن يعقوب وليس لعموم الشيعة، فالإمام هنا ما ذكر الأسئلة لأن إسحاق بن يعقوب يعرف أسئلته، لكن القضية ليست كذلك. هذه رسالة موجهة لكل الشيعة. الدليل في أن الرسالة موجهة لكل الشيعة حينما يقول إمام زماننا: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها. هذا خطاب لكل الشيعة وليس لإسحاق ابن يعقوب فقط. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. وحينما يقول إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه في آخر الرسالة: وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. الكلام لو كان خاصا بإسحاق ابن يعقوب لقال الإمام: والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب، وانتهى الكلام ورحمة الله وبركاته. وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم. والسلام عليك يا إسحاق ابن يعقوب وعلى من اتبع الهدى. وسائر العبائر، سائر العبائر كذلك. أنا لا أريد أن أقرأ التوقيع بكامله، وإنما أخذت عبارة من هنا وعبارة من هناك. التوقيع إذن بلحنه وألفاظه وصياغته موجه لكل الشيعة، للشيعة الذين كانوا في زمان الغيبة الأولى، وللذين هم في زمان الغيبة الثانية. بل حاجة الشيعة في زمان الغيبة الثانية لهذا التوقيع أكثر من حاجة الشيعة لهذا التوقيع في زمان الغيبة الأولى. في زمان الغيبة الأولى هناك السفراء الخاصون، لكننا نحتاج إلى هذا التوقيع وللمطالب الأساسية المهمة التي وردت فيه. نحن الذين نعيش في الغيبة الثانية حيث امتد بنا الزمان طويلا وطالت بنا الغيبة وتراكمت صحائف محنتها، فهذا التوقيع موجه لكل الشيعة وليس لإسحاق بن يعقوب. إذن أسئلة إسحاق بن يعقوب ليست مهمة في فهمنا للنص. لو كانت مهمة في فهمنا للنص لذكرها إمامنا الحجة بن الحسن، وإلا فإن الكلام سيكون مخالفا للحكمة إذا كان فهمنا لهذا التوقيع يتوقف على معرفة الأسئلة. إذن هذه العناوين التي ذكرت في هذا التوقيع الشريف، هذه العناوين دالة على نفسها بنفسها، لا نحتاج إلى الأسئلة كي نعرفها. إذ قد يقول قائل: ربما كان سؤال إسحاق بن يعقوب عن الخمس الذي يتعلق بمال الزواج، بمهر الزوجة، بما يرتبط بشأن النكاح. لو كان الأمر هكذا لذكر الإمام ذلك، لأن الإمام هكذا قال: وأما الخمس. الألف واللام هنا هي التي تشرح لنا الخمس، لا أن نأخذ الشرح من ذيل الرواية. الحكيم حينما يصدر حكما على موضوع لابد أن يشخص الموضوع تشخيصا كاملا كي يطلق الحكم عليه، إلا في ملابسات معينة ربما نحتاج إلى ذيل الكلام لفهم رأسه، وإلا فإن البلاغة والفصاحة والمنطق السليم والحكمة الواضحة تقتضي أن الحكيم لابد أن يشخص الموضوع ما يقال له في علم الأصول، في أصول الفقه ما يقال له موضوع الحكم لابد أن يشخصه تشخيصا كاملا وبعد ذلك يصدر الحكم عليه. من دون تشخيص موضوع الحكم سنقع في حالة التباس. هذا نفسه في باب القضاء حينما يقولون من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، لا يمكن أن يصدر عليه الحكم، لا بد أن يتضح الأمر من أنه مدان، من أنه قد ارتكب الجريمة، فهذا مجرم، حينئذ يصدر الحكم عليه. هذا هو منطق العقل ومنطق الحكمة. الشارع الحكيم حينما يصدر أحكامه لا بد أن يشخص موضوع الحكم. فحينما قال الإمام الحجة: وأما الخمس، معنى الخمس موجود في نفس هذا المصطلح. من أين نعرفه؟ من الألف واللام. كلمة خمس لوحدها نكرة، عرفت بالألف واللام. الألف واللام في العربية أنواعها كثيرة. هناك الألف واللام الموصولة التي هي بمعنى الذي، لا علاقة لها بالموضوع. هناك الألف واللام الزائدة وهي على نوعين، منها لازمة ومنها غير لازمة، لا علاقة لها بالموضوع. الذين يعرفون أسرار العربية وقواعد النحو يعرفون مقاصدي، وأنا لا أريد أن أدخلكم في هذه المتاهة، لكنني أبين لكم من أن الذي يريد أن يفهم النصوص لا بد أن يكون ملما بمجموعة كبيرة من العلوم حتى يستطيع أن يفهم النصوص، لا كما يتحدث هذا الجهول السفيه. فهناك الألف واللام الموصولة، الألف واللام الزائدة ومنها لازم ومنها غير لازم، وهناك الألف واللام الاستغراقية، منها ما يستغرق الأفراد ومنها ما يستغرق صفات الأفراد، ومنها ما يكون معرفا لحقيقة الشيء لماهيته. وهذا كله لا علاقة لنا نحن به. هناك الألف واللام العهدية، هذه التي نستعملها في الكلام كثيرا. العهدية هذه ذكرية وذهنية وحضورية. الحضورية لا شأن لنا بها لأننا لا نتحدث عن شيء حاضر، وإنما نتحدث عن شيء إما أن يكون مذكورا في السؤال، وإما أن يكون معهودا في الذهن يعرفه الجميع. فإذا كان العهد ذكري لابد أن يكون إسحاق ابن يعقوب قد ذكر في سؤاله من أن الخمس الذي يسأل عنه هو من النوع الفلاني، إنه الخمس الذي يرتبط بمسائل النكاح والزواج. حينئذ لابد للإمام الحجة أن يذكر لنا السؤال حتى نعرف أن الألف واللام هذه عهدية ذكرية. مثلما أقول لأحد: هديتي إليك ديوان المتنبي، ثم أقول له: حافظ على هذا الديوان. الألف واللام عهدية ذكرية، إنها ترتبط بالكلام المتقدم. إذا قلت له: حافظ على هذا الديوان أو حافظ على الديوان وأنا لا قدمت له هدية ولا قلت له هذا هو ديوان المتنبي هديتي إليك، لا معنى لكلامي. فحينما لم يذكر الإمام الحجة الأسئلة ولم يذكر مضمونها، لا ذكر الأسئلة بنصها ولا ذكر مضمونها، وإنما أجاب مباشرة وأما الخمس فهذه الألف واللام عهدية ذهنية، هو المعهود في الأذهان. ما هو المعهود في الأذهان الشيعية حينما نقول الخمس؟ إنه الخمس بكل ما يصدق عليه هذا العنوان، وليس خمسا خاصا بباب النكاح والزواج. فحينما قال الإمام وأما الخمس، هذه الألف واللام عهدية ذهنية، وخذوا هذا الكلام ودوروا به على علماء العربية من كل الأديان بعيدا عن الشيعة وفقهائهم، وقولوا لهم هذا الكتاب وردنا من حكيم، وهذا الحكيم أجاب على أسئلة لكنه ما ذكر لنا الأسئلة، وقال وأما الخمس هذه الألف واللام عهدية من النوع الذكري أو من النوع الذهني. إذا كانت من النوع الذكري لابد أن يذكر السؤال أو أن يذكر مضمونه على الأقل، كي نعرف أن الألف واللام هذه من العهدية الذكرية. بما أنه لا ذكر الأسئلة ولا ذكر مضمونها، على الأقل فيما يرتبط بالخمس، لا ذكر سؤال إسحاق بن يعقوب عن الخمس ولا ذكر مضمونه، إذن فإن الألف واللام هي المعهودة، لأن إسحاق بن يعقوب سأل عن الخمس المعهود، وهذا هو الذي يدل عليه الجواب، الجواب يدل على السؤال. فإن إسحاق بن يعقوب سأل عن الخمس المعهود الذي تعرفه الشيعة، وهو الخمس الكامل بكل تفاصيله، فلذا جاء الجواب وأما الخمس، إنه الخمس كله فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. هذا الكلام لا علاقة له بالنكاح والزواج، النكاح والزواج مفردة من مفرداته، هذا كلام عام. وشاركهم في الأموال والأولاد، هذا طيب الولادة بعيدا عن الشيطان وشروره، خبث الولادة مع الشيطان وشروره، بغض النظر عن أن الزواج من مال طيب أم لم يكن، بغض النظر عن أن النطفة من مال طيب أم لم يكن، بغض النظر عن أن منظومة حياة الزوجين بعيدا عن الزواج وبعيدا عن النطفة والإنجاب من مال طيب أو من مال غير طيب، هذا عنوان وسيع، طيب الولادة وخبثها. القضية واضحة، أنا لا أستطيع أن أكرر الكلام الطويل والتفاصيل الكثيرة التي شرحتها وبينتها في حلقات موضوع الخمس، بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات كي تعرفوا الحقيقة واضحة. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى،
يشفي المرضى، يا من أضحك بأبكى، يا من أمات بأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا الله الغافر.
ما جاء من تعليل في التوقيع الشريف لتطيب ولادتهم ولا تخبث بالضبط مثل ما جاء في آية النجوى، إنها الآية الثانية بعد العاشرة من سورة المجادلة أو المجادلة على قراءة، ولكن المشهور يقولون المجادلة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، ذلك خير لكم وأطهر، بيان لجهة من جهات هذا التشريع، بيان لجانب من حكمة هذا التشريع، وإلا فإن التشريع هذا لا يقصد منه هذه الجهة فقط، الأمر هو هو في هذا التوقيع الشريف. الحكمة في الإباحة بما هي هي، ولذا الإمام شدد الكلام في التوقيع، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث، هذا بيان لجانب من الموضوع، هذا الكلام في حاشية الموضوع. أصل التشريع هو الإباحة المنصبة على الموضوع القائم بنفسه الدال بنفسه على نفسه من دون الحاجة إلى تفسير من ذيل الرواية، بالضبط مثل ما هنا في هذه الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، الموضوع واضح، موضوع وجوب تقديم الصدقة لمناجاة رسول الله هذا موضوع مطلوب بنفسه، ولكن من حكمته من أسرار ملاكه التشريعي ذلك خير لكم وأطهر، إلا أن الموضوع مطلوب بنفسه بما هو هو، الأمر بنفسه ينطبق على التوقيع الشريف، وهذا واضح من لحن التوقيع ومن كلمات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردتم الاستزادة والاستفادة فعودوا إلى الحلقات المفصلة السابقة من مجموعة هذه الحلقات في موضوع الخمس. وقت الحلقة صار طويلا، صار طويلا، وإن بقي عندي كلام لكنني سأعرض عنه. الأمر إليكم الآن، أنتم احكموا، من هو الحمار، الغزي أم الجعفري؟ وإذا ما حكمتم لأحد من الاثنين بأنه حمار فلا بد أن تحكموا على من وراء أي واحد من الاثنين من أنه أكثر حمارية، وأن تحكموا على الذين يأخذون دينهم من أي حمار من هذين الحمارين بحسب حكمكم. ما هذه هي الحقيقة الموجودة على الأرض، الشيعة حمير ويأخذون عن الحمير. الوثيقة الديخية،
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزق، أنا شنو مستعجل، أنا شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابر ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفع عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، مش ده أقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني بقول أخوك يا حركة صنون فقش ديخ عربية فقش والناس عبارة كنا على تفاوض كلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركبت نعم وضعي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هذه الوثيقة التي سربها هو أحمد الجعفري، كان من تلاميذ كمال الحيدري، وهو الذي سجلها بجهازه، بجهاز الموبايل الخاص به. هذا الذي يضحك يقهقه هذا هو أحمد الجعفري، لأنه كان قريبا من جهاز التسجيل الذي يقهقه أثناء حديث كمال الحيدري هو أحمد الجعفري. رجاء أعيد بث الوثيقة، وأتمنى على المشاهدين أن ينصتوا إلى ضحك أحمد الجعفري.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزق، أنا شنو مستعجل، أنا شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابر ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفع عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، مش ده أقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني بقول أخوك يا حركة صنون فقش ديخ عربية فقش والناس عبارة كنا على تفاوض كلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركبت نعم وضعي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع، واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
رجاء اعرضوا لنا المقطع الذي يظهر فيه ضحك الجعفري، وهو مقتطع من الوثيقة نفسها.
ديخ عربية فقش، ديخ عربية فقش، ديخ عربية فقش، ديخ عربية فقش.
نحن لا ندري لماذا يضحك أحمد الجعفري، هل أدرك أنه حمار ديخي يركب عليه المراجع مثلما يتحدث كمال الحيدري عن واقع الشيعة فكان يضحك على نفسه لا ندري، وربما يضحك على الشيعة لأنه جزء من هذه المنظومة التي تساعد المراجع في أن يجعل الشيعة حميرا، ربما يضحك على الشيعة، وربما يضحك كما يضحك السفهاء. سفيه، السفيه يضحك مع الناس إذا ما ضحكوا وهو لا يدري لماذا ضحكوا ولماذا هو يضحك. حكاية خطرت في بالي من حكايات الحيوانات، يقولون فد يوم الأسد اجت الحيوانات تزوره إلى عرينه باعتباره هو ملك الغاب، فاجت الحيوانات تزوره كل الحيوانات، مناسبة من المناسبات الملكية، استقبلهم الأسد، رحب بهم وانفتح معهم في الحديث، سولف لهم فد نكتة، نكتة قوية كلش. الأسد قام يضحك، الحيوانات كلها ضحكت، كل الحيوانات تقهقه من الضحك، النكتة كانت قوية جدا. أكو حيوان واحد بس ما كان يضحك، أبو صابر الحمار المطي ما كان يضحك، كان مخنطل. وأبو صابر من يخنطل تحفة، تقول المرجع الأعلى وجاي أحد مقلديه يسأله وما يعرف الجواب فيخنطل المرجع. ليش يخنطل؟ حتى ذول الحبربش يجروا لهذا السائل، يقولوا له سماحة المرجع مريض ما إلى خلق، تعال تعال نجاوبك، يأخذوا يكذبون عليه، ينطوفر الجواب من الأجوبة. مثل ما قلت لكم أبو صابر مني خنطل تحفة، تقول هو المرجع وجاي يسأله أحد مقلدي والمرجع ما يعرف، وهذه عادة عند المراجع، من ما يعرف يجاوب يخنطل. فكأن المرجع المخنطل هو أبو صابر، وكأن أبو صابر المخنطل هو المرجع المخنطل. على أي حال أبو صابر ظل مخنطل، وانفض المجلس وأبو صابر مخنطل، ورا أسبوع الأسد مر من مكان المطي من مكان أبو صابر، لقى المطي قاعد وحده ويضحك، يشيل روحه ويدك يضحك يضحك. الأسد قال له شنو قضيتك أنت أبو صابر؟ شو إحنا كنا قاعدين كنا سوا ونسولف ومتونسين ونضحك، وسولفت أنا نكتة قوية الحيوانات كلها ضحكت بس أنت ظليت مخنطل، هسا أنت قاعد وحدك وتضحك شنو قضيتك؟ قال له يا أبو خميس، أبو خميس كنية الأسد. قال له يا أبو خميس أنا ما فهمت النكتة وصار لي أسبوع أفكر بيها، وهسه يلا افتهمتها، من افتهمتها قمت أضحك. قال له بالله ما تقول لي شو افتهمت أنت من النكتة، سولف له طلع ما فاهم النكتة، طلع يضحك على شيء هو ما فاهمه بالغلط. قال له بس هي النكتة مو هالشكل. قال له المهم أنا ضحكت، هذا هو ضحك السفهاء. هسه احنا ما ندري هذا ضحك أحمد الجعفري من يا نوع هو. يا صاحو هذه هويتنا، يا صاحو هذه هويتنا، ليس فيها خفاء. يا صاحو هذه هويتنا ليس فيها خفاء، يمانيون نحن والغرام علوي، والقمر عنواننا الوضاء، شعارنا علي 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 والراية البيضاء، وزينب فينا ما بقينا شعلة ولواء، مهدويون نحن، مهدويون نحن والعشق كربلائي، زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. يا صاحو هذه هويتنا ليس فيها خفاء. سيتوقف البث المباشر لمدة 10 أيام، لأننا نريد أن نعيد بث الحلقات الأخيرة، 10 حلقات هي آخر حلقاتنا في هذه المجموعة، نريد أن نعيد بثها. وأتمنى على الذين يتابعون هذا البرنامج أن يدرسوها بدقة. المعلومات التي بينتها في تلك الحلقات لن تجدوها في كتاب من الكتب. وجربوا وعودوا بأنفسكم إلى المكتبة الشيعية، إلى الموسوعات التي ناقشت سقيفة بني ساعدة، هل ستجدون كل هذه الحقائق التي جمعتها لكم في تلك الحلقات؟ على أي حال، سنعيد بث 10 حلقات هي آخر حلقاتنا في هذه المجموعة. بعد 10 أيام سيعود بثنا المباشر كي أشرع في حديثي عن أكبر جريمة ارتكبها المراجع الطوسيون اللعناء بحق دين العترة الطاهرة، الجريمة الأكبر، لا لعنة الله على دينهم، لا لعنة الله على حوزتهم وعلى إجرامهم، أكبر جريمة ارتكبها المراجع الطوسيون اللعناء بحق دين العترة الطاهرة. سيأتيكم الحديث مفصلا وبالوثائق وبالحقائق وبالدقائق. نعود يوم الاثنين 16 ذي القعدة 1444 هجري قمري، 5/6/2023 ميلادي، في الوقت نفسه، إلى ذلك اللقاء أتمنى لكم وقتا طيبا. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.